ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. آلاف الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ودمر آلاف المباني. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. فيما تتواصل عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا بحثا عن مزيد من الضحايا، أفادت إحصائيات جديدة بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في كلا البلدين إلى 11 ألف قتيل وجريح. وذكرت السلطات التركية وقوع نحو 1200 قتيل و 7700 جريح وانهيار أكثر من 1700 مبنى، كما اتخذت جملة إجراءات بينها تعطيل المدارس بعشر ولايات، إغلاق مطاريها طاي وأضنة، وتوقيف حركة الطيران بولايتي قهرمان مرعش وعنتاب، ووقف تدفقات النفط إلى ميناء البحر المتوسط. وفي سوريا أكدت الإحصائيات مقتل 450 شخصا وإصابة أكثر من 1300، فيما أعلنت الحكومة إطلاق خطة تحرك وطنية طارئة لمتابعة تداعيات الزلزال. حول الأضرار في تركيا بسبب الزلزال والإجراءات الحكومية والمصاعب التي تواجهها، نتابع ما يقوله الصحفي نضال البرعي من العاصمة أنقرة.
الجديد هو أن أعداد الضحايا ترتفع جراء هذين الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا. الآن بشكل رسمي تركيا تعلن، الرسمية التركية تعلن بأن عدد الضحايا لهذا الزلزال هم 1128، والأعداد هذه مرشحة بزيادة لأنه منذ ساعتين الآن الإعلام المحلي يتحدث عن ما يزيد عن 1300 هم ضحايا الزلزال. الإصابات أكثر من 6000 إلى هذه اللحظة. لازال هناك عالقين تحت الأنقاض. منذ دقائق كان هناك انتشال لعدد من الموجودين تحت الأنقاض. أيضا بالنسبة للبيوت المدمرة، الإحصائية إلى هذه اللحظة وفق ما رصدته الرسمية التركية، وزير العدل تحدث عن 2880 مبنى مدمر بالكامل، تدمير كامل. طبعا هناك آلاف البيوت المدمرة بشكل جزئي والتي طالها تدمير بشكل جزئي، لكن نتحدث عن بيوت مدمرة بالكامل هي 2880 مبنى. أيضا وزير العدل وجه تحذيرا شديدا لكافة السكان الذين لديهم شكوك بأن بيوتهم تعثرت أو بيوتهم فيها تصدعات بأن يغادروا هذه البيوت. هو تم إجلاء بشكل كامل البيوت التي فيها تصدعات يعني مكشوفة وظاهرة للسلطات، لكن هناك بعض المنازل غير مكشوفة. لذلك وجه وزير العدل لأصحاب البيوت الذين لديهم شك بأن بيوتهم تعرضت لتصدعات أو خطر بأن يغادروا هذه البيوت. هذا يعني هذا من ناحية إحصائية إلى هذه اللحظة.
قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التعزية لرئيسي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال الذي ضرب هذين البلدين فجر اليوم، وأعرب الرئيس عن بالغ أسفه لوقوع الزلزال مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدات وفرق الإغاثة لمساعدة المنكوبين. من جهة أخرى، قدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التعازي لذوي ضحايا الزلزال المؤلم، معلنا عزم المنظمات الإغاثية أو الطبية أو الصحية الإيرانية للعمل بمسؤوليتها وواجبها مهمتها الأخلاقية والإنسانية والإسلامية في إطار حق الجوار والعلاقات الودية. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر، مؤكدا ترحيب طهران دائما بهذه الجهود. وأشار ناصر كنعاني إلى الرسالة التي حملها وزير خارجية قطر إلى إيران بخصوص المفاوضات، وأضاف أن طهران قدمت الإيضاحات اللازمة. وبشأن الحادث الذي وقع للسفارة الأذربيجانية بطهران، قال كنعاني إن إيران نددت بالحادث واعتقلت منفذ الهجوم وحققت معه، واتضح أن الهجوم كان لدوافع شخصية. ولفت إلى اتصال رئيس الجمهورية بنظيره الأذربيجاني، مؤكدا الجهود المبذولة لكشف أبعاد الحادث لتفادي تداعياته على العلاقات الثنائية، داعيا باكو إلى التحلي بضبط النفس واجتناب المواقف المتسرعة حتى استكمال التحقيقات. أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن العدو أخطأ في حساباته كالمعتاد، مشيرا إلى فشل حربه الشاملة ضد إيران خلال الأشهر الماضية رغم استخدامه كل طاقاته. وأضاف العميد علي فدوي أن الشيطان الأكبر أمريكا وكل الشياطين الصغار الذين يدورون في فلكه لم يحققوا حتى نصرا واحدا طوال الأعوام الماضية من عمر الثورة، ولو كانوا قد تمكنوا فعلا لملأوا العالم ضجيجا عبر ماكينتهم الإعلامية الضخمة. وأشار إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني والتي تجاوزت 100,000 شهيد، مما يدلل على مدى تمسكه بخياره الإسلامي وحجم وفائه لنظامه وثورته الإسلامية. استشهد عدد من المقاومين الفلسطينيين فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة بالضفة المحتلة. الاشتباكات التي دامت لأكثر من ساعة ونصف جرت خارج المخيم وأدت إلى استشهاد 7 مقاومين حسب ادعاء الجيش الصهيوني، فيما جرت مواجهات داخل المخيم إثر تصدي الشباب الفلسطيني لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أسقطوا مسيرة صهيونية وأحرقوها قبل أن يصاب 3 منهم بجروح. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس شاكر عمارة عقب اقتحام منزله، بالإضافة إلى ذوي عدد من المقاومين. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له. وبحث جمال رشيد ولافروف خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ضرورة تدعيم وتطوير العلاقات في المجالات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي وأهمية ترسيخ الاستقرار عبر الحلول السلمية والحوار البناء. أجرى وكيل وزارة الخارجية العمانية خليفة بن علي الحارثي مباحثات في مسقط مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ في إطار التحركات الدولية والإقليمية لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي أنقضت في اليمن مطلع تشرين الأول الماضي. وأكدت الخارجية العمانية أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الأمن والاستقرار. اعتبر القيادي في جبهة الخلاص المعارضة بالقاسم حسن المشهد السياسي التونسي ترجمة لواقع الانقلاب الذي مني بفشل ذريع في انتخاباته التشريعية. وقال حسن أن 90% من الناخبين التونسيين قاطعوا الانتخابات بغض النظر عن دوافع هذه المقاطعة، مضيفا أن الانقلاب يعيش مأزقا حقيقيا لأنه عجز عن تعبئة النسبة الكبيرة من الشعب التونسي. بدوره اعتبر الكاتب والباحث السياسي توفيق المديني الأقبال الضعيف على الانتخابات التشريعية تعبيرا عن عزوف الشعب التونسي وعدم ثقته بالبرلمان القادم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. آلاف الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ودمر آلاف المباني. طهران تؤكد وجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أيها الأحبة، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي الذي بث بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. عند 8 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 8:10 على الهواء مباشرة صدى المغرب العربي. من المكتبة الإيرانية تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 8:45. عند 9 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. وفي الساعة 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في الساعة 10 تماما، عند 11 تماما قسم الأخبار وحصاد المساء في 25 دقيقة. تأتيكم فضاءات أدبية في الساعة 11:25، عند 11:48 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 12 تماما، عند 12:58 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. أحبتي في الساعة 1:06 يأتيكم برنامج من قصص القرآن. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.
فجر الانتصار.
الثورة الإسلامية، المرأة والأسرة وتربية الجيل الثوري. تغطية خاصة بمناسبة 10 الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة قائده الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. وإن شاء الله ستستمر هذه التغطية خلال أيام 10 الفجر المباركة، ولكن في تغطيتنا لهذا اليوم من أيام 10 الفجر نتحدث حول أهم ما حققته هذه الثورة من مكاسب على صعيد الاهتمام بالمرأة والارتقاء بمكانتها الإسلامية والإنسانية. ولنعرف إلى أي مدى استطاعت إيران في عصر هذه الثورة العظيمة أن تتحول إلى نموذج للتعامل الإنساني الكريم مع المرأة. أحبتنا الأفاضل، في عجالة نستعرض بعض التحركات في العالم، التحركات التي تخص المرأة وتاريخ المشاركة من عندها في التحقيقات السياسية وفي الأمور السياسية. إن مراجعة تاريخ حق المرأة في الاقتراع في البلدان التي مرت بثورات التحرر يثير التساؤل عن السبب، وعلى الرغم من أن شعار معظم هذه الحركات هو النضال ضد التمييز وتحقيق الحرية، لكن التمييز ضد المرأة وحرمانها من حريتها السياسية استمر لأكثر من قرن بعد هذه الثورات كلها. من بين هذه الثورات الثورات المذكورة لا يوجد أي ثورة لها لون ورائحة الحرية كما الثورة الفرنسية، لكن هذا الشعار لم يجني شيئا للنساء. تشير سوزان مولر أوكين في كتابها النساء في الفكر السياسي الغربي، وهي منظرة وناشطة نسائية، إلى الدور الهامشي للمرأة في تاريخ السياسة الغربية، وتبحث هذا التناقض في الثورة الفرنسية من خلال فكر روسو. جان جاك روسو هو فيلسوف فرنسي في عصر التنوير ومصدر إلهام للثورة الفرنسية الكبرى، حيث يتطلع فكره إلى المساواة والحرية، لكنه يعتبر هاتين الصفتين القيمتين ضروريتين للرجال فقط، ويرى النساء بشكل طبيعي في وضع غير متساو مع الرجال. نعم أحبتي، أما بعد انتصار الثورة الدستورية أي المشروطة كما تسمى في إيران، وجد الناس لأول مرة حق المشاركة السياسية، لكن هذا الحق لم يشمل النساء. إنها الثورة الإسلامية التي أدت فيها المرأة دورا فاعلا، سواء خلال اندلاع الثورة حيث كان للنساء دور فاعل وواضح للجميع في الشوارع في المظاهرات، لدرجة أن قادة الثورة اعتبروا النساء طلائع هذه الحركة، أو حتى بعد انتصار الثورة الإسلامية وبقرار مباشر من الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه باعتباره قائد الثورة ومنظرها، حيث أتينا كما الرجال إلى صناديق الاقتراع وشاركنا بكل قوة في الانتخابات الأولى والنظام السياسي الإيراني بعد الثورة. في عهد النظام البهلوي لم تتحقق المشاركة السياسية الفعلية للنساء، ومع ذلك حاول النظام البهلوي ليس فقط إظهار التزامه بالحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة من خلال تبني بعض السياسات الدعائية. بعد انتصار الثورة الإسلامية لم تكن هناك عوائق جدية أمام المشاركة السياسية للمرأة فحسب، بل تم أيضا حل بعض العقد والمشاكل بشكل تدريجي بطريقتي، حتى أن بعض منتقدي حقوق المرأة في إيران نظروا إلى هذه القضية بنظرة إيجابية. أجل لعب قائد الثورة الإسلامية الإيرانية دورا رئيسا وأساسيا، إن تأكيده وتوصياته المتكررة قبل الثورة بشأن تواجد المرأة في التظاهرات، وكذلك تأكيده على مشاركة المرأة في التصويت والانتخابات بعد انتصار الثورة الإسلامية، أظهرت إيمانه الحقيقي بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية. في الواقع ومن أجل تحقيق النظام الجمهوري والإسلامي في نفس الوقت، كان حضور المرأة على نطاق واسع أمرا لا مفر منه. وتحقيق هذا يؤكد النظرة الحقيقية لنظام الجمهورية الإسلامية حول المشاركة السياسية للمرأة.
ایران 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 زد بار مسلسل ها مشه شده بر ایوان
الحمد لله الذي هدانا ووفقنا أن نكون من أتباع محمد وآله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار، أم الصادق الشريف من يمن الإيمان إلى إيران الإسلام المحمدي الأصيل. أرسل أجمل التهاني والتبريكات للقيادة الإيرانية الباسلة وللشعب الإيراني العظيم بمناسبة مولد إمامنا وقدوتنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وبمناسبة عشرة الفجر المباركة، فجر انتصار الثورة الإسلامية المقدسة. أخص بالتهاني والتبريكات المرأة الإيرانية التي أسهمت إسهاما كبيرا في نجاح الثورة بالصمود والصبر والمواجهة وشد أزر الرجل الإيراني المجاهد حتى تحقق حلم الأنبياء والأوصياء بنجاح الثورة المباركة. وبإسهام وصمود وصبر ووعي المرأة الإيرانية استمرت الثورة 44 عاما وأثمرت وصارت قوة عظمى في وجه قوى الاستكبار العالمي، وأصبحت العمود الفقري للمقاومة الإسلامية وقوة عظمى للمظلومين في كل أنحاء العالم. 44 عاما والإسلام المحمدي الأصيل كاسرا للشيطان الأكبر ومزيلا إن شاء الله للغدة السرطانية، وسوف يستأصلها بإذن الله، وسينتهي الشيطان وحزبه وأعوانه، وتبقى الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادتها وشعبها إن شاء الله. وإننا نأمل إن شاء الله إننا قريبا سوف نصلي في القدس كلنا بقيادة السيد الخامنئي والسيد عبد الملك السيد حسن نصر الله وكل أحرار المقاومة الإسلامية في فلسطين والعراق ولبنان إن شاء الله، نأمل ذلك قريبا، وهذا ما يلوح بوارقه في الأفق إن شاء الله تعالى. تحياتي من يمن الإيمان إليكم مكررا ومجددا، وإننا نأمل رؤيتكم قريبا بإذن الله. سيد علي الخامنئي خير الخير دوست الدارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور.
نعم، مشكورة الأخت الفاضلة المشاركة معنا من اليمن السعيد، الأخت أم صادق الشريف، وإن شاء الله دائما الجمهورية الإسلامية تكون عونا للشعوب المستضعفة في العالم، وأيضا تكون ناصرة للشعب اليمني الشقيق. بارك الله بك أختي الفاضلة أم صادق الشريف من اليمن. لدينا بعض المشاركات، لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: بارك الله بالمرأة الإيرانية تلك التي دائما قدوتها زينب سلام الله عليها، بطلة كربلاء، واليوم نعيش ذكرى وفاة هذه السيدة العظيمة. مشكورة أختي كثيرا، حياك الله. أيضا الأخ محمد من البحرين يقول: تربية الأجيال ليست بالأمر السهل أبدا، حيث تحتاج هذه التربية إلى دعم نفسي ودعم مادي. هنيئا لزوجات الشهداء، هنيئا لهن، تلك القدرات والمسؤوليات والتوفيقات الإلهية ومأجورات بعون الله تعالى. أيضا لدينا مشاركة من الأخت خالدة من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما، نحن في العراق لدينا ذكريات كثيرة مع الثورة الإسلامية، ولا تزال الثورة الإسلامية هي القدوة بالنسبة إلينا. مشكورة أختي خالدة من العراق. الأخت أم أحمد أيضا من العراق تقول: يجب على المجتمع الإسلامي الاحترام الخاص لزوجات الشهداء ولأمهات الشهداء وبنات الشهداء، كل الاحترام والامتنان لهن جميعا. نعم، مشكورة أختي الفاضلة من العراق. أجل أحبتي، إن المرأة الإيرانية اليوم هي نتاج الثورة الإسلامية، نتاج فكر قائدها الإمام الخميني العظيم والقادة الذين ساروا على نهجه. لقد شاركت المرأة الإيرانية في التحضير للثورة، وكان لها دور فاعل في انتصارها، لذلك كان من الطبيعي أن يرد لها قادة الثورة الجميلة وأن يفسحوا لها المجال للمشاركة في الحياة السياسية في الدولة الإسلامية، وكانت أولى الخطوات في هذا الطريق دعوة الإمام المواطنين جميعا من دون استثناء للمشاركة في الاستفتاء على النظام الجمهوري. أجل قد أكد الإمام الخميني كذلك أن على الجميع رجالا ونساء أن يتدخلوا في القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية، وأن ينظروا فيها، وأن يراقبوا المجلس، وأن يراقبوا أعمال الحكومة، وأن يبدوا وجهات نظرهم. ومن الواجب على كل امرأة ورجل ممن بلغ السن القانونية المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية والإدلاء بأصواتهم، فكما أن الصلاة تجب على كل مكلف، كذلك عليه المشاركة في تقرير مصيره.
تحية لكادر البرنامج ولمقدمته، كما أبارك لكم هذه الأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره. وبخصوص الموضوع أود أن أشارككم وأقول أنه حقا أن الثورة الإسلامية هي أعطت للمرأة مكانتها المناسبة والخاصة، هذا لأنها هي المرأة نصف المجتمع تعتبر، فالتزمت الثورة بإعطائها أو بإعطاء المرأة حقوقها وحريتها التي تتناسب مع ديننا الإسلامي. لنجد المرأة تعمل في كافة المجالات، فبهذا تكون المرأة قوية وتستطيع أن تبني أسرة متكاملة وأسرة ملتزمة، طبعا ببركة الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني قدس سره. لذلك حينما نتمعن في المجتمع الإيراني نلاحظ وجود المرأة في كافة المجالات إلى جانب أخيها الرجل، وهذا شيء جميل أنه تكون بحجابها وبالتزامها الذي رسخته بركة الثورة وتعاليمها المعطاء. فحينما نعطي المرأة هكذا مساحة حتما ستكون إنسانة متكاملة ومتماسكة وتستطيع أن تنهض بأسرتها وأبنائها، فهنا تصبح المرأة هي المعلم الأول لأبنائها آدابا وأخلاقا، خاصة حينما تلتزم بالتعاليم الدينية والقيمية والأخلاقية، فهنا تكون قد أعطت لنفسها مكانة وأعطت لأسرتها كذلك مكانة عظيمة. وشكرا أختكم عباء الموسوي من العراق.
أمشي وأحمل في يدي روحي لنصر أو شهادة، باسم الخميني الذي دار من أجل الحق والسيادة، لن نستكين لن نستكين حسما بالقرآن المبين، لن نستكين لن نستكين، فما جراح نازفات منذ آلاف السنين.
ودمي هناك على الثرى في كربلاء مع المهتدين، أنا ثائر في وجه كل المعتدين.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه الأنشودة، أنشودة أنا ثائر للمنشد المرحوم علي حيدر من إنتاج إذاعة طهران العربية، وأيضا كان يعمل في سنوات الثورة الإسلامية في الإذاعة العربية في طهران. رحم الله من فقدناهم في الإذاعة العربية من الأساتذة. طيب أحبتي، نعود إلى موضوعنا المرأة والأسرة وتربية الجيل الثوري، وفي ظل هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية، أحبتي نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية والاجتماعية من لبنان، معنا عبر الهاتف. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
شكرا للاستضافة.
شكرا لحضورك معنا. في البداية بودي أن أسأل، لماذا اعتبر قادة الثورة الإسلامية بدءا من الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية حفظه الله وسائر القادة الآخرين، لماذا اعتبروا النساء طلائع حركة الثورة الإسلامية حتى هذا اليوم؟
نعم، بداية أعوذ بالله من الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.
صل على محمد وآل محمد.
قبل الخوض في الحديث وتوجيه التبريك والتهنئة للشعب الإيراني العزيز بذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، نرفع ثنايات التعزية والمواساة إلى ضحايا الكارثة الطبيعية في سوريا وتركيا، ونسأل الله لهم الفرج العاجل إن شاء الله.
إن شاء الله.
وكذلك العزاء بذكرى استشهاد السيدة زينب عليها السلام.
سلام الله عليها.
الثورة الإسلامية بما تمثله من حركة إسلامية إنسانية هي تعكس مبادئ الإسلام وتعكس نظرة الإسلام للمرأة. ماذا يريد الإسلام من المرأة؟ هل يريد المرأة أن يكون لها دور هامش، كان دور محوري في صناعة الإنسان وفي تشكيل المجتمعات وفي توجيه هذه المجتمعات نحو تحقيق التكامل، هذا التكامل في الدنيا وطبعا في الآخرة؟ الإمام الخميني انفجر الثورة الإسلامية سلام الله عليه وقدس الله سره وثورته، كان دائما حريص على تبيان دور المرأة في صناعة هذه الثورة، وكان دائما يقر بأنها هي كانت في طلائع الثوريين ومن تحركوا من أجل تثبيت ركائز هذه الثورة. الإمام الخميني يصفها بأنها يقول أنها هي مربية إنسان ومن أحضانها ينطلق الرجل نحو السمو والعلياء. يقول بأن دورها هو دور أساسي، دور محوري، وهي دور هذا دور فعال في تربية الشرائح المختلفة، يعني هي التي تصنع الإنسان. هذه المرأة هي التي دفعت بزوجها بابنها للخروج للمشاركة في هذه، في رفض الظلم الذي كان يفرضه النظام البهلوي، ولاحقا لقينا دورها في خلال سنوات الحرب. طيلة هذه الأربع عقود من الثورة كنا نشاهد ونلاحظ هذا الدور الفاعل لهذه النساء. الإمام الراحل سلام الله عليه كان يؤمن بأنه هذه المخططات الشيطانية تريد أن تستهدف المرأة وتستهدف المرأة، وهذا الإعلام المأجور. لذا كان دائما يشدد بأن النساء جنبا إلى جنب مع الرجال في هذا التقدم وفي هذا في هذا الجهاد الذي يمارس يعني تطبيق هذه المبادئ التي قامت من أجلها الثورة الإسلامية. لذلك كان دائما يقر ويفتخر ويعبر عن فخره بهؤلاء النساء وحضورهن الفاعل في المجالات الثقافية والاقتصادية وغيرها. لذا نحن أعيد تركيز الفكرة التي قلتها بداية بأنه حين نتحدث عن الإمام الخميني، عن قائد الخامنائي، عن سائر مراجعنا العظام، عن كل من يمثل الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية الحقيقية، الإسلام المحمد الأصلي، هؤلاء كلهم يقرون نعم بضرورة وجود المرأة وبفعالية حضور النساء، وبأن المجتمع المقتدر أو الأمة المقتدرة هي أمة التي تعطي هذه المساحة المساحة الواسعة للمرأة من أجل أن تكون حاضرة، من أجل أن تربي أجيالا ثورية وأجيالا تواجه مخططات الاستكبار العالمي.
نعم. طيب سيدتي، يعني هناك في العصر البهلوي نساء في العهد البهلوي وصلنا إلى بعض المناصب، وأبرزهن شقيقة الشاه أشرف بهلوي. ما هي حقيقة ذلك وما هي المعايير المعتمدة في ذلك؟ يعني كيف تقارنين بين طريقة وصول المرأة للمنصب في العهد البهلوي وفي عهد الثورة الإسلامية؟
نعم، يعني هو يعني مضمون الجواب موجود في السؤال نفسه، يعني هي أخت الشاه فقط كان المعيار،
صلة القرابة من الملك ربما.
نعم، هذا هو فقط المعيار، المحسوبيات صلة القرابة وليس الكفاءات. أما النظام الإسلامي، نظام الجمهورية الإسلامية، فقد أعطى للمرأة المجال، يعني كسر كل هذه الحواجز. ليس على المرأة أن تكون من نسب محدد أو من عائلة محددة. كل النساء مقتدرات وكل النساء قادرات على الوصول ما دمنا متعلمات. وطبعاً نحن نعرف أنه شاهدنا كيف تراجعت نسبة الأمية في إيران، وكيف أصبحت النساء الإيرانيات حاضرات في الجامعات، حاضرات في البحوث العلمية، حاضرات في المؤتمرات، في الندوات، على كل
طبعاً سيدتي الكثير يعني من بعض البلدان الغربية دائماً عبر أبواقهم الدعائية والإعلامية يقولون بأن المرأة الإيرانية مضطهدة ولا تتمتع بحق المساواة مع الرجل. كيف نرد على هذه المزاعم؟
نعم، لطالما نسمع هذا الشعار من هذا الغرب الذي هو كما يصفه السيروقات خمانائي بأن هذا المجتمع هو نفسه، هذه أبواق نفسها هي أبواق ذكورية، وإلا لما ظهرت الحركات النسوية في الغرب. الحركات النسوية لم تظهر في بلداننا، في بلدان الإسلامية، ظهرت في الغرب. المرأة الإيرانية هي مرأة مقتدرة، هي مرأة حاضرة في كل الميادين، وهذه يعني هذه شماعة رخيصة وشماعة يعني قد انتهى مفعولها ولم تعد تنفع، يعني لطالما استخدموها. نعرف نحن أن العقل يستفيد من التجارب ويتعلم من التجارب. هؤلاء للأسف كما يصفون الحديث بأن هؤلاء الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. هؤلاء حمقى لا يقرؤون التاريخ، هم يعرفون بأن المرأة حاضرة وهم يخافون من هذا الحضور، هم يخافون من هذا الحضور الفاعل، هم يخافون من هذا الحضور المؤثر. هم يعرفون بأنه القاعدة التي تقول بأن وراء كل رجل عظيم امرأة، نعم، وراء كل رجال الأمة العظماء هناك نساء عظيمات. من يرفض الجبهات هن النساء، من يرفض الجبهات الثقافية والإعلامية والسياسية هم النساء، من تبذل المجاهدين والشهداء هم النساء. هذه الدعاية الغربية لا تنفع ولم تعد تنفع، وأصبحت يعني أصبحت كذبة قديمة المفعول، ولا مصداقية لها.
نعم.
المرأة الإيرانية حاضرة كما كل نساء
بكل قوة. نعم.
كما كل نساء. الإمام الخميني سلام الله عليه حينما نقول بأنه محقق حلم الأنبياء وهو الذي بعث الأمل في نفوس المستضعفين، لم يبعث الأمل في نفوس المستضعفات في إيران بل المستضعفات في جميع أنحاء الحرم. أنا هنا أتحدث عن تأثير ثورة الإمام الخميني على النساء في لبنان. يعني قبل الثورة الإسلامية كانت المرأة في لبنان مهمشة، كانت المرأة خاصة أتحدث عن المرأة الشيعية كانت لا يمكن لها أن تصل إلى هذه المراتب المتقدمة من العلم ومن العمل، ولكن الحمد لله ببركة الثورة الإسلامية الإيرانية.
نعم.
وتأثيرها على كل المستضعفين في العالم، أصبحت اليوم المرأة اللبنانية الشيعية مقتدرة وحاضرة في كل الجبهات. هي مرأة تحمل الكثير، لديها الكثير من الكفاءات ولديها الكثير من المقومات، وهي المرأة التي صنعت الشهداء والتي بذلت الكثير من الشهداء في سبيل الضحض وفي سبيل مواجهة الاستبداد.
نعم، أكيد. على مدى 44 عاما شاهدنا كثيرا كيف استطاعت المرأة الإيرانية أن تكون قدوة بالنسبة للنساء العظيمات في أنحاء العالم وخاصة في الدول الشرقية. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم، ابقوا معنا أيها الأفاضل.
Dog. الحمد بعشق أي حميني تقودي تقودي مهما يكون انت بيضا صعب عز انتقاض قرآن مهما يكون انت بيضا صعب عز انتقاض الشهيدا صعب عز انتقاض
نعم الكثير منا وأيضا في الدول المجاورة لديه ذكريات مع هذه الأناشيد الثورية الإسلامية الإيرانية وخصيصا مع هذه الأنشودة وأيضا مع أنشودة إيران إيران التي استمعنا إليها في بدايات البرنامج ومشكور الأخ المخرج سيد كاظم صادق. نعم في هذه الأنشودة هناك إشارة إلى أنه الشهيد بدمه الخالد في شهر بهمن الإيراني أصبح ذكراه خالدا وبقيادة الإمام الخميني أيضا يصبح الشهيد دمه ذكرى وعلما وأيضا في ظل وجود القرآن الكريم. الأخت أم رضا من العراق تكتب لنا الأناشيد الثورية الإيرانية لدينا ذكريات كثيرة جدا وبارك الله بكم. وأيضا لدينا الأخت مريم من لبنان تشاركنا وتقول بعد كل صلاة أدعو للجمهورية الإسلامية بالتقدم والتألق والنجاح في زمن بات الكثير من البلدان بعيدة عن الإسلام الحقيقي ولكن الجمهورية الإسلامية دائما تسعى لإبقاء كلمة الإسلام خالدة. مشكورين أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفتنا الكريمة وهي لا تزال معنا عبر الهاتف الأستاذة سندس الأسعد. سيدتي أرحب بك مرة ثانية.
نعم شكرا جزيلا. نعم بالفعل يعني الأناشيد هذا الضخم الكبير في
نعم.
في إشعال هذه الروح الثورية في إشعال هذه اليقظة الجانب الفني والذي حضرت فيه طبعا المرأة الإيرانية كان لها هذا الحضور في هذا الجانب والحضور البارز طبعا هذا له دور ونحن أيضا ندعو دائما للثورة الإسلامية
نعم.
بأن تكون منتصرة وأن تكون قوية لكي تكون فعلا أن تواجه كل تتخطى كل
نعم.
هذه المؤامرات
نعم.
التي تحاك لها
بشأن المؤامرات نعم. لدينا سؤال من أحد الإخوة المستمعين الأخ أبو علي من العراق يقول مع سلامي وتحياتي لجميع الكادر وتحياتي للأستاذة سندس لدي سؤال منها من فضلكم. نعم يقول ماذا نفهم من هذا الضجيج والفتنة التي أشعلها أعداء الثورة الإسلامية على خلفية قضية الحجاب مؤخرا تحت شعار المرأة الحرية المرأة الحياة والحرية.
نعم هذه الفردية الغربية كما ذكرت سابقا بأن هذه الفردية
طيب
هذه الفردية باتت قديمة.
طيب سيدتي أيها الكرام مستمعينا الكرام نأخذ فاصل قصير وبعد ذلك نواصل مع حضراتكم وموضوعنا هو الثورة الإسلامية المرأة والأسرة وتربية الجيل الثوري حيث نحن معكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة ذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. نعم إن شاء الله تعود لنا ضيفتنا معافات وهي عبر الهاتف أيضا نستقبل اتصالها مرة أخرى. طيب أستاذة سندس كنا نتحدث
عن الشعار
نعم.
الشعار الذي رفع المرأة الحياة والحرية هذه السردية كما ذكرت لك بأن هذه السردية أصبحت منتهية المفهوم ولم يعد أحد يصدقها يعني حتى الذين يطلقونها يعرفون بأنها كذبة كبيرة وهذا الشعار أو هذه الهجمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو بحكم سياستها المستقلة، بحكم هذا الاقتدار الذي أثبتته المرأة الإيرانية، الذي أثبته الشعب الإيراني. كل هذه القوة، كل هذا الاقتدار، كل هذا الاستقلال هو سبب هذه الثورات الملونة المفتعلة. يحاولون البحث عن حدث هنا وحدث هناك فقط لتأجيج الوضع داخل إيران. المرأة في من يرفع هذه الشعار، هل المرأة في إيران مغيبة عن الساحة؟ المرأة في إيران هي في طليعة الحراك وفي طليعة العمل وفي طليعة التقدم. الحياة، المرأة في إيران هي الحياة، هي التي تقدم الحياة، هي التي كما ذكرت هي التي ترفض الجبهات العلمية والجبهات العسكرية وكل أنواع الجبهات، هي التي ترفضهم بكل المقدرات.
نعم.
الحرية في إيران، المرأة في إيران تنال حرياتها، ونحن بالسائمة في القائد الخامين يقول يؤكد على هذه الحريات. بينما نجد نحن المرأة في الغرب، نجد كيف تتعامل الشرطة الأمريكية مع المرأة، نجد كيف تتعامل الشرطة الفرنسية مع المرأة، كيف تعاني المرأة البريطانية من الفقر. المرأة في دول الخليج الفارسي نراها كيف تعتقل وكيف تنتهك كرامتها، كيف تمنع من التعبير عن رأيها، كيف يعني هي للتو مؤخرا حصلت على حق بقيادتها. لم نرى هذه الحركة وهذه الغيرة على المرأة الإيرانية حينما تحركت المرأة البحرانية في ثورة 14 فبراير التي اقترب ذكرها 12. لم نراها تتحرك من أجل هذه النساء التي كانت تقتل في الشوارع بالرصاص السعودي. لم نرى الغرب يتحرك من أجل نصرة هذه النساء التي كانت تتعرضن للتعذيب وللتحرش الجنسي داخل سجون آل خليفة. لماذا لم يتحرك الغرب؟ لأن الغرب يتحرك فقط حينما يخدم هذا التحرك.
طيب سيدتي، ربما هنا يطرح سؤال نفسه، لماذا يرى الغربيون في الحجاب إهانة للمفهوم الغربي للمرأة؟
لأن المفهوم الغربي للمرأة هو مفهوم الجسد وليس مفهوم الإنسانة. الإسلام والثورة الإسلامية الإيرانية بكل ما تمثله من قيم ومبادئ هي التي تريد الدور الإنساني للمرأة، أن تخرج المرأة إلى مجتمعها كإنسانة.
نعم.
وهذا نحن ما تعلمناه من نماذج السيدة الزهراء عليه السلام والسيدة زينب عليه السلام.
سلام الله عليها.
واليوم السيدة زينب هي فخر كل النساء وهي المثل الأعلى لكل النساء في مواجهتها من خلال يعني هي التي ضحضت كل الكذب والبدع التي كانت
حتى سيدتي
هي التي نقلت هي التي مارست جهاد التبكين.
كان الإمام الخميني الراحل وبعده الإمام الخامنئي وقادة الثورة بشكل عام يشبهون نساء الثورة بالنساء في صدر الإسلام من حيث المشاركة في الجهاد، من حيث المساهمة في تقرير مصير أمتهن وتقرير مصائرهن.
الإسلام الذي يملكه اليوم، الإسلام الحقيقي الذي حفظ جوهره، هو السيدة زينب عليها السلام. يعني أنت تخيلي لولا السيدة زينب عليها السلام لما وصلنا ما وصل عما حدث في كربلاء، لما وصلنا للإسلام المحمدي الأصيل.
نعم.
هم يخافون من هذا النموذج، هم يريدون المرأة الرخيصة، المرأة المبتذلة، المرأة المفلسة قيميا. هذا النموذج من النساء هو الذي يريدونه. نحن رأينا الاحتلال الأمريكي حين ذهب إلى أفغانستان أراد أن يحرر المرأة. هل فعلا تحررت المرأة في أفغانستان؟ المرأة هناك كما عانت. يريدون أن المرأة تكون مبتذلة، أن تكون غائبة عن الساحات. للأسف نحن نقول بأن هذا التغييب لدور المرأة ودور الحقيقي للمرأة، نرى اليوم بأن التطبيع والعدو الصهيوني يمر مرور الكرام في دول الخليج الفارسي. لماذا لا تتحرك هؤلاء النساء؟ لأنهن للأسف غاب عنهن هذا المثل الأعلى، مثل السيدة زينب. بينما في دول محور المقاومة في لبنان، في اليمن، في البحرين، في هذه الدول التي تتمسك فيها النساء بالنموذج الزينبي بالحجاب وبأبعاده. الحجاب ليس قطعة من القماش، الحجاب هو مفهوم، هو هوية، هو سلاح يخافه الأعداء. هذا السلاح هو الذي يعرف المرأة على دورها، يمكنها من أن يكون لديها وعي سياسي ووعي ومعرفة، ويمكن يعرفها بأن واجبها أن تمارس هذا الجهاد التبني، أن تتصدى لكل البدع وكل ما يراد لكل من يريد أن يستغل اسمها في حركات مشبوهة. هؤلاء لا يهمهم دور المرأة، الثاني هم فعلا حريات المرأة، منحوا المرأة الإيرانية لرفعوا عنها العقوبات ومنحوها من الأدوية التي تحرم منها، كذلك ما يجري الآن في أيضا في مجتمعات، لماذا يفرضون؟ هل من المقبول عقليا؟ هل يصدق العقل بأنه أحدهم يغار على المرأة ويريد منها الحرية وفي نفس الوقت يفرض عليها العقوبات ويحاربها عسكريا ويمارس عليها كل هذه الضغوط؟ هذا كذب وافتراء. من يريد المرأة أن تكون كبيرة وتكون حاضرة في كل الساحات هي الثورة الإسلامية وهي تعاليم الإمام الخميني.
نعم سيدتي، كما كان يدعو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه النساء إلى اتخاذ السيدة الزهراء سلام الله عليها والسيدة زينب سلام الله عليها والنساء المجاهدات في عصر صدر الإسلام قدوات لكل النساء في كل عصر وأسوة لهن، إن شاء الله دائما نلبي هذه الدعوة الطيبة والشريفة.
إن شاء الله نلبي أيضا دعوة السيد القائد الخامنئي لأن اليوم وجبنا كنساء أن نكون نحن في موقع، لا نقول في موقع الدفاع، أن نكون نحن في موقع إبراز هذه الحقوق التي نتمتع بها بفضل الإسلام، بأن ندافع عن المرأة الغربية، لأن المرأة الغربية هي فعلا هي مرأة ترتكب بحقها الانتهاكات والجرائم، ونحن واجبنا أن ندافع عن هذه الإنسانة المظلومة.
أحسنتم بارك الله بكم.
ما تتعرض له من قبل النظام الرأسمالي المتوحد.
مشكورة الأستاذة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية والاجتماعية، كنت معنا من لبنان. نعم دائما التمسك بالأخلاقيات والعفاف والالتزام بالأمور الجيدة والمعنويات السامية من الأمور المحبذة التي تتحلى بها المرأة الإيرانية المسلمة. تناولنا موضوع الثورة الإسلامية، المرأة والأسرة وتربية الجيل الثوري. شكرا لطيب متابعتكم وفي أمان الله.